بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه، فإن التوحيد يعرف بضده. من الشرك من تبعيضية، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، أو من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب للنفع والضر. الحلقة كل شيء مستدير، ونحوهما من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض. رفع البلاء إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. أفرأيتم أخبروني ما تدعون تسألونه، جلب الخير ودفع الضر من دون الله غيره من الأنداد والآلهة، بضر بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره أي لا تقدر على ذلك، برحمة أي بصحة وعافية وخير وكشف بلاء، حسبي الله أي الله كافيني وكافي من توكل عليه. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر، فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك، فإذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من ذلك، لا يكشف الضر ولا يمنعه. ما يستفاد من الآية: أولا، بطلان الشرك، لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. ثانيا، التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرهما لجلب النفع أو دفع الضر، لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. ثالثا، مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك. رابعا، وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أنواع الشرك المنافية للتوحيد بالكلية أو لكماله التعلق بهذه الأشياء التي درج عليها أهل الجاهلية من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، مما جرت به عادة المشركين في الجاهلية أنهم يلبسون هذه الأشياء اعتقادا منهم أنها تدفع البلاء أو ترفعه من التوكل على غير الله جل وعلا، أو الأخذ بأسباب لم يجعل الله أسبابا للعلاج. وأن هذه الأشياء الحقيرة لا تقدم ولا تؤخر في قضاء الله وقدره، وهذا دليل على انعدام الإيمان أو ضعفه. إذا كانت من مؤمن فإن إيمانه ضعيف، وربما تنافي توحيده بالكلية إذا اعتقد أنها تدفع أو تجلب، وأما إذا اعتقد أنها وسيلة من الوسائل وسبب من الأسباب فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. ولكن حتى الشرك الأصغر يجب على المؤمن الحذر منه، يجر إلى الشرك الأكبر، فبدل أن تكون وسيلة تكون غاية. وهذه مناسبة الباب للكتاب ومناسبة الآية للباب، على أن الباب جاء به المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لبيان الأشياء التي تنافي التوحيد أو كماله الواجب، وكذلك الآية مناسبتها للباب فيه يعني مساءلة للمشركين عن الأشياء التي يتعلقون بها، ممكن أن تدفع شيئا قدره الله أو تجلب شيئا منعه الله؟ الجواب لا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح حفظه الله تعالى: عمران وعمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي، صحابي بن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. ما هذه؟ استفهام إنكار. الواهنة نوع من المرض يصيب اليد. انزعها أي اطرحها، والنزع هو الجذب بقوة. وهنا ضعفا. ما أفلحت الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. المعنى الإجمالي للحديث: يذكر لنا عمران بن حسين رضي الله عنهما موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه. ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر، فسأله عن الحامل له على لبسها، فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم، فأمره بالمبادرة بطرحها، وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره، وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله. وأعظم من ذلك، لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا.
نعم. في هذا الحديث لصفة من الصفات التي تضمنها الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر مثل الخاتم، فسأله: ما هذه؟ قال: من الواهنة. والواهنة ألم في العظم، سمى الصالبة وسمى الصالمة. يعتقدون بأن لبس الحلقة أو يهون من هذا الألم، لذلك تجد بعض الناس يربط على رأسه خيط يعني لا يقدم ولا يأخر، أو على يده. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني تمرض القلب وتضعفه حتى يضعف توكله على الله جل وعلا. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني أنه يموت متعلقا قلبه بغير الله جل وعلا في دفع الضر أو جلب المنفعة. ومن هنا يعني يجب على الإنسان إذا رأى شيئا من هذا فإنه ينصح من هو متعلق بهذه الأشياء، ولكنها والحمد لله اختفت بعد أن كانت يعني منتشرة ومشتهرة. تجد الإنسان يلبس الخاتم في أصبع الرجل، خاتم حديد ليس للزينة، أو في الأصبع اليد، أو يربط على يده خيط، وربما يكون فيه يعني شيء من هذا، لا يجوز، وهو نوع من أنواع التمائم. هذا لا يكون يعني من أجل العلاج، وإنما قد يكون للحفظ، يبغى المغاط هذا في اليد من أجل منفعة أخرى غير العلاج. هو يعني حسب الاعتقاد في هذا الملبوس، إن أراد به شيء آخر فالعبرة بعمل القلب، والأفضل أنه يعني الابتعاد عنه لما فيه من المشابهة لما كان عليه المشركون من لبس الخيط والحلقة ونحوهما. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء، لأن ذلك من الشرك منافي للفلاح. ما يستفاد من الحديث: أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. ثانيا النهي عن التداوي بالحرام. ثالثا إنكار المنكر وتعليم الجاهل. رابعا ضرر الشرك في الدنيا والآخرة. خامسا استفصال المفتي واعتبار المقاصد. سادسا أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر.
يعني سأله يعني لماذا لبستها زينة وإلا من أي الغرض آخر، فلما بيّن له بأنه لبسها من الواهنة بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قال استفصال المفتي واعتبار المقاصد، العمل على المقاصد إذا كان يقصد بها الاستشفاء أو دفع العين حينئذ يعني يبين له الحكم.
أحسن الله إليكم. هذا
ما إذا كان يعني للزينة لأنه ليس عنده ما يأخذ أغلى منها، هذا يعني للمشابهة فإنه ينهى عنها.
قول الشارح حفظه الله واعتبار المقاصد، هل هذا يكون يعني في كل شيء أو في الأمور المحتملة؟
ما في شك يعني لما كان الشبهة تحوم حول العقيدة وأن هذا اللبس ما كان إلا من أجل الاستشفاء أو دفع العين، تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، فلا بد أن يكون للمقاصد نظر في الأعمال ماذا يقصد بهذا العمل. نعم.
قال حفظه الله تعالى سادسا أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. سابعا أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل. ثامنا التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح حفظه الله تعالى عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور، وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. وله أي وروى الإمام أحمد تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره معتقدا بها. والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين، فلا أتم الله له دعاء عليه بأن لا يتم الله أموره. ودعة الودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون في دعة وسكون، أو لا خفف الله عنه ما يخافه. وفي رواية أي وروى الإمام أحمد من حديث آخر. المعنى الإجمالي للحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له أموره، كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق ألا يتركه الله في راحة واطمئنان، بل يحرك عليه كل مؤذ، وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل، كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله. مناسبة الحديثين للباب أن فيه على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله. ما يستفاد من الحديثين أن تعليق التمائم والودع من الشرك، أن من اعتمد على غير الله عامله بنقيض قصده. ثالثا الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده.
هذا الحديث بروايتيه قال وله عن عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. كما سبق أن الأشياء التي تعلق على الطفل أو على اليد أو على أي عضو من أعضاء البدن أو على الدابة من أجل دفع العين أو الاستشفاء بالمعلق أخذ بأسباب إذا كانت يعني يعتقدها بأنها أسباب غير مشروعة، وهي وسيلة إلى الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد فيها أنها بذاتها تدفع الضر أو تجلب النفع فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك تنفيرا من هذا العمل وتحذيرا من الوقوع فيه. وقوله الودع أو الودع يعني أشياء خرزات يلفظها البحر كالأصداف الصغيرة أو القواقع الصغيرة تخرق وتنظم في خيط وتربط على يد الطفل أو المرأة أو على وسط الطفل من قصد أن تدفع العين، يقصدون منها الاستشفاء، وهذا من التمائم التي حرم الشرع التعلق بها. لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، ودعاؤه فيه تحذير وتخويف من الوقوع في هذا الحذر، لأن الشرك صغيره وكبيره إما منافي للتوحيد بالكلية أو منافي لكماله، وصاحبه على خطر إن لم يتداركه الله جل وعلا ويرجع ويتوب منه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولابن أبي حاتم أي وروى ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل عن حذيفة هو ابن اليمان العبسي حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين الأولين مات 36 للهجرة رضي الله عنه من الحمى أي للوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه وتلا أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. معنى الأثر إجمالا أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى فأزاله عنه منكرا فعله هذا واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. مناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره. ما يستفاد من الأثر: أولا إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه وأنه شرك. ثانيا وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. ثالثا صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له. رابعا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة.
في هذا الأثر بيان هذه الحالة وأن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وحذيفة رضي الله تعالى عنه تخرج من مدرسة النبوة التي يعني تكاملت في جميع مقاصدها وغاياتها من حيث العقيدة ومن حيث الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه قطع هذا الخيط أي أنكر المنكر بيده لأنه له سلطة، ولهذا أنكر المنكر باليد ثم أنكر على من فعله بتلاوة الآية عليه، والآية تدل على الشرك، فدل هذا على أن لبس الخيط من أجل الحمى أو دفع المرض يعتبر من الشرك، سواء كان تعلق به بالخيط قلبه تعلقا كاملا فهو مناف للتوحيد بالكلية، أو زعم أنه سبب من الأسباب يخفف الألم شرك أصغر، وكلا الأمرين خطير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد
عليه الصلاة المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه، فإن التوحيد يعرف بضده. من الشرك من تبعيضية، أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، أو من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب للنفع والضر. الحلقة كل شيء مستدير، ونحوهما من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض. رفع البلاء إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. أفرأيتم أخبروني ما تدعون تسألونه جلب الخير ودفع الضر من دون الله غيره من الأنداد والآلهة بضر بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره أي لا تقدر على ذلك، برحمة أي بصحة وعافية وخير وكشف بلاء، حسبي الله أي الله كافيني وكافي من توكل عليه. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر، فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك، فإذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من ذلك، لا يكشف الضر ولا يمنعه. ما يستفاد من الآية: أولا بطلان الشرك، لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. ثانيا التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرهما لجلب النفع أو دفع الضر، لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. ثالثا مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك. رابعا وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أنواع الشرك المنافية للتوحيد بالكلية أو لكماله التعلق بهذه الأشياء التي درج عليها أهل الجاهلية من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، مما جرت به عادة المشركين في الجاهلية أنهم يلبسون هذه الأشياء اعتقادا منهم أنها تدفع البلاء أو ترفعه من التوكل على غير الله جل وعلا، أو الأخذ بأسباب لم يجعل الله أسبابا للعلاج. وأن هذه الأشياء الحقيرة لا تقدم ولا تؤخر في قضاء الله وقدره، وهذا دليل على انعدام الإيمان أو ضعفه. إذا كانت من مؤمن فإن إيمانه ضعيف، وربما تنافي توحيده بالكلية إذا اعتقد أنها تدفع أو تجلب، وأما إذا اعتقد أنها وسيلة من الوسائل وسبب من الأسباب فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. ولكن حتى الشرك الأصغر يجب على المؤمن الحذر منه، يجر إلى الشرك الأكبر، فبدل أن تكون وسيلة تكون غاية. وهذه مناسبة الباب للكتاب ومناسبة الآية للباب، على أن الباب جاء به المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لبيان الأشياء التي تنافي التوحيد أو كماله الواجب، وكذلك الآية مناسبتها للباب فيه يعني مساءلة للمشركين عن الأشياء التي يتعلقون بها، ممكن أن تدفع شيئا قدره الله أو تجلب شيئا منعه الله؟ الجواب لا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح حفظه الله تعالى: عمران وعمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي بن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. ما هذه؟ استفهام إنكار. الواهنة نوع من المرض يصيب اليد. انزعها أي اطرحها، والنزع هو الجذب بقوة. وهنا ضعفا. ما أفلحت؟ الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. المعنى الإجمالي للحديث: يذكر لنا عمران بن حسين رضي الله عنهما موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه. ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر فسأله عن الحامل له على لبسها، فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم، فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره، وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله. وأعظم من ذلك، لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا.
نعم. في هذا الباب، في هذا الحديث، لصفة من الصفات التي تضمنها الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر مثل الخاتم، فسأله: ما هذه؟ قال: من الواهنة. والواهنة ألم في العظم، سمى الصالبة وسمى الصالمة. يعتقدون بأن لبس الحلقة أو يهون من هذا الألم، لذلك تجد بعض الناس يربط على رأسه خيط يعني لا يقدم ولا يأخر، أو على يده. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني تمرض القلب وتضعفه حتى يضعف توكله على الله جل وعلا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني أنه يموت متعلقا قلبه بغير الله جل وعلا في دفع الضر أو جلب المنفعة. ومن هنا يعني يجب على الإنسان إذا رأى شيئا من هذا فإنه ينصح من هو متعلق بهذه الأشياء، ولكنها والحمد لله اختفت بعد أن كانت يعني منتشرة ومشتهرة. تجد الإنسان يلبس الخاتم في أصبع الرجل، خاتم حديد ليس للزينة، أو في الأصبع اليد، أو يربط على يده خيط، وربما يكون فيه يعني شيء من هذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع التمائم. هذا لا يكون يعني من أجل العلاج، وإنما قد يكون للحفظ، يبغى المغاط هذا في اليد من أجل منفعة أخرى غير العلاج. هو يعني حسب الاعتقاد في هذا الملبوس، إن أراد به شيء آخر فالعبرة بعمل القلب، والأفضل أنه يعني الابتعاد عنه لما فيه من المشابهة لما كان عليه المشركون من لبس الخيط والحلقة ونحوهما. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء، لأن ذلك من الشرك منافي للفلاح. ما يستفاد من الحديث أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. ثانيا، النهي عن التداوي بالحرام. ثالثا، إنكار المنكر وتعليم الجاهل. رابعا، ضرر الشرك في الدنيا والآخرة. خامسا، استفصال المفتي واعتبار المقاصد. سادسا أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر.
يعني سأله يعني لماذا لبستها زينة وإلا من أي غرض آخر، فلما بيّن له بأنه لبسها من الواهنة بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قال استفصال المفتي واعتبار المقاصد، العمل على المقاصد إذا كان يقصد بها دس الشفاء أو دفع العين حينئذ يعني يبين له الحكم.
أحسن الله إليكم. هذا
ما إذا كان يعني للزينة لأنه ليس عنده ما يأخذ أغلى منها، هذا يعني للمشابهة فإنه ينهى عنها.
قول الشارح حفظه الله واعتبار المقاصد، هل هذا يكون يعني في كل شيء أو في الأمور المحتملة؟
ما في شك يعني لما كان الشبهة تحوم حول العقيدة وأن هذا اللبس ما كان إلا من أجل الاستشفاء أو دفع العين، تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، فلا بد أن يكون للمقاصد نظر في الأعمال ماذا يقصد بهذا العمل. نعم.
قال حفظه الله تعالى سادسا أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. سابعا أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل. ثامنا التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح حفظه الله تعالى عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور، وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. وله أي وروى الإمام أحمد تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره معتقدا بها، والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين، فلا أتم الله له دعاء عليه بأن لا يتم الله أموره. ودعة الودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون في دعة وسكون، أو لا خفف الله عنه ما يخافه. وفي رواية أي وروى الإمام أحمد من حديث آخر. المعنى الإجمالي للحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له أموره، كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق ألا يتركه الله في راحة واطمئنان، بل يحرك عليه كل مؤذن، وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل، كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله. مناسبة الحديثين للباب أن فيه على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله. ما يستفاد من الحديثين أن تعليق التمائم والودع من الشرك، أن من اعتمد على غير الله عامله بنقيض قصده. ثالثا الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده.
هذا الحديث بروايتيه قال وله عن عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. كما سبق أن الأشياء التي تعلق على الطفل أو على اليد أو على أي عضو من أعضاء البدن أو على الدابة من أجل دفع العين أو الاستشفاء بالمعلق أخذ بأسباب، إذا كانت يعني يعتقدها بأنها أسباب غير مشروعة وهي وسيلة إلى الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد فيها أنها بذاتها تدفع الضر أو تجلب النفع فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك تنفيرا من هذا العمل وتحذيرا من الوقوع فيه، وقوله الودع أو الودع يعني أشياء خرزات يلفظها البحر كالأصداف الصغيرة أو القواقع الصغيرة، تخرق وتنظم في خيط وتربط على يد الطفل أو المرأة أو على وسط الطفل من قصد أن تدفع العين، يقصدون منها الاستشفاء، وهذا من التمائم التي حرم الشرع التعلق بها، لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، ودعاؤه فيه تحذير وتخويف من الوقوع في هذا الحذر، لأن الشرك صغيره وكبيره إما مناف للتوحيد بالكلية أو مناف لكماله، وصاحبه على خطر إن لم يتداركه الله جل وعلا ويرجع ويتوب منه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولابن أبي حاتم، أي وروى ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، عن حذيفة هو ابن اليمان العبسي حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين الأولين، مات 36 للهجرة رضي الله عنه، من الحمى أي للوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه، وتلا أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. معنى الأثر إجمالا أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى، فأزاله عنه منكرا فعله هذا، واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. مناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره. ما يستفاد من الأثر: أولا، إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه وأنه شرك. ثانيا، وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. ثالثا، صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له. رابعا، أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة.
في هذا الأثر بيان هذه الحالة، وأن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وحذيفة رضي الله تعالى عنه تخرج من مدرسة النبوة التي يعني تكاملت في جميع مقاصدها وغاياتها من حيث العقيدة ومن حيث الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه قطع هذا الخيط أي أنكر المنكر بيده، لأنه له سلطة، ولهذا أنكر المنكر باليد، ثم أنكر على من فعله بتلاوة الآية عليه، والآية تدل على الشرك، فدل هذا على أن لبس الخيط من أجل الحمى أو دفع المرض يعتبر من الشرك، سواء كان تعلق به بالخيط قلبه تعلقا كاملا فهو مناف للتوحيد بالكلية، أو زعم أنه سبب من الأسباب يخفف الألم شرك أصغر، وكلا الأمرين خطير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.